أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مسألة زبية الأسد، وقلنا بأن الكلام وقع في أنه ما هو مقتضى القاعدة في هذه المسألة بقطع النظر عن الروايات. نقلنا عن المحقق في الشرائع أنه ذكر مقتضى القاعدة على القول بتقديم المباشر على السبب في الضمان، وذكر أيضا مقتضى القاعدة على القول بالتشريك بينهما، بين المباشر وبين السبب. أما على القول بتقديم المباشر على السبب فمقتضى القاعدة واضح، وأن الثاني أن الأول يكون عليه الدية كاملة للثاني، والثاني عليه الدية كاملة للثالث، والثالث عليه الدية كاملة للرابع، والرابع عليه الدية الكاملة للخامس، وهكذا. والسر هو أنه يكون مباشر وعليه الضمان. الأول عندما سقط في البئر هو الذي جذب الثاني، هو المباشر لجذبه وإسقاطه في البئر وإتلافه، فحينئذ يكون عليه الضمان، عليه ضمان دية هذا الثاني. الثاني أيضا عندما جذب الثالث أيضا هو المباشر، فيكون عليه دية الثالث، وهكذا. هذا على القول بتقديم المباشر. وأما على التشريك، على القول الثاني، على التشريك الأمر يختلف. ذكر المحقق بأنه بناء على هذا يكون مقتضى القاعدة هو أن الأول عليه دية ونصف الدية وثلث الدية. الدية الكاملة يضمنها علما للثاني الذي جذبه وسحبه، عليه أن يدفع عليه دية كاملة باعتبار أنه هو المستقل في إتلافه. النصف الدية عليه على الأول، يعني علما يدفعها الدية كاملة، الأول يدفع للثاني. الأول عليه نصف الدية، علما يدفعها، يدفع للثالث. ليش؟ لأنه الثالث هو اشترك مع الثاني في جذبه، يعني هو كان جذب الثالث بشكل غير مباشر، يعني هو الثالث الأول بجذبه الثاني له تأثير في ماذا؟ في جذب الشن الثاني للثالث. فكأن الثالث سقط في البئر نتيجة جذب الثاني له وجذب الأول للثاني. بعبارة أخرى، أن جذب الثاني للثالث هذا مباشر، هذا بالمباشرة، والأول اشترك في سقوط الثالث في البئر بالتسبيب، مو مباشر الأول لكن بالتسبيب صار شنو؟ ليش؟ لأنه هاي القاعدة أنه لولاه، لولا جذب الأول للثاني لما سقط الثالث في البئر. واضح هذا؟ لولا جذب الأول للثاني لما سقط الثالث في البئر، فيكون جذب الأول سبب بالنسبة إلى ماذا؟ سقوط الثالث في البئر. والمفروض أننا نتكلم بناء على التشريك، فيشترك في ضمان الثالث دية الثالث المباشر اللي هو الثاني والأول، يشتركان في دية الثالث، يعني نص على هذا نص على هذا. إذن الأول يضمن نصف دية الثالث، إذن صار الأول يضمن الدية كاملة للثاني ويضمن نصف الدية المن للثالث. فإذن الأول عليه دية كاملة ونصف الدية، وأيضا شيء آخر عليه وهو ثلث الدية. ثلث الدية المن يدفع للرابع. ليش؟ لنفس السبب السابق، لأن الأول ساهم بجذبه الثاني، ساهم في سقوط الرابع في البئر، يعني أن سقوط الرابع في البئر كان نتيجة جذب الثالث له وجذب الثاني للثالث وجذب الأول للثاني. فالأول والثاني والثالث كلهم اشتركوا في إسقاط هذا الرابع في ماذا؟ في البئر. هم ثلاثة تتقسم عليهم الدية، فعلى كل واحد منهم ثلث الدية. الأول إذن يجب عليه أن يدفع ثلث الدية لمن؟ للرابع. إذن الأول عليه دية كاملة ونصف الدية وثلث الدية، هذا بناء على التشريط. هذا الأول. خب الثاني شنو عليه؟ الثاني ماذا عليه؟ الثاني عليه نصف دية وثلث دية، نصف دية وثلث دية. أما النصف يدفعه المن للثالث، لأهل الثالث. الثاني يدفع نصف الدية لأهل الثالث. ليش؟ ما قلناه من أن الثالث تلف بجذب الثاني له وجذب الأول له للثاني، يعني حصل التلف بجذب الثاني له وجذب الأول المن للثاني. جذب الثاني له هاي بالمباشرة، جذب الأول للثاني هذا أثر في سقوط الثالث في البئر بشكل غير مباشر، فيكون سبب. جذب الأول للثاني سبب في سقوط الثالث في البئر. كما قلنا يتقاسمان المباشر والسبب، يتقاسمان الدية. فكما أثبتنا النصف على الأول للثالث، أيضا الثاني عليه نصف الدية المن للثالث. إذن الثاني يجب عليه دفع نصف الدية لأهل الثالث، وكذلك يجب عليه أي الثاني أن يدفع ثلث الدية المن للرابع بنفس البيان السابق، باعتبار أنه كما قلنا أن الرابع سقط في البئر نتيجة ثلاث أشياء: جذب الثالث له وجذب الثاني للثالث وجذب الأول المن للثاني. فذول ثلاثة ساهموا في سقوط الرابع في البئر، فتتقسم الدية عليهم. شلون قلنا أن الأول يجب عليه أن يدفع للرابع ثلث الدية؟ الثاني أيضا يجب عليه أن يدفع للرابع ثلث الدية. إذن الثاني عليه نصف الدية للثالث وربع الدية لمن؟ للرابع. هذا الثاني. الثالث شنو عليه؟ الثالث الذي سقط وجذب الرابع، هذا الثالث عليه يقول فقط ثلث دية يدفعها للرابع. الثالث يجب عليه ثلث الدية يدفعها المن للرابع. ليش؟ لأنه اشترك ثالث في إتلاف الرابع مع الثاني والأول. الأول ثاني سبب، الأول أيضا سبب، المباشر لسقوط الرابع في البئر هو الثالث، لكن هذا الثالث مفروض نقول بالتشريك. فكما يثبت الضمان على المباشر يثبت على السبب أيضا. هنا اشترك في تلف الرابع الثالث والثاني والأول، فتتقسم الدية عليهم ثلاثتهم، فعلى كل واحد منهم شنو؟ ثلث الدية. إذن الثالث يجب عليه أن يدفع ثلث دية لأهل الرابع. هذا اللي ذكر المحقق في الشرائع، وأيضا يعني وافقه كثير من الفقهاء. سيد الماتن ذكر في المتن، ذكر أن مقتضى القاعدة هو هذا، هتشي ذكر أن مقتضى القاعدة هو أن الأول يضمن تمام دية الثاني، يضمن تمام دية الثاني الأول ونصف دية الثالث وثلث دية الرابع. يعني الأول عليه دية كاملة للثاني ونصف الدية للثالث وثلث الدية المن للرابع. ذكر في المتن هذا الأول. الثاني ايش يضمن؟ يقول الثاني يضمن نصف دية الثالث وثلث دية الرابع. الثالث ايش يضمن؟ قال يضمن الثالث ثلث دية الرابع فقط. هذا اللي ذكره في المتن. هذا الذي ذكره في المتن هو نفس ما ذكره المحقق في الشرائع بناء على التشريك، هو نفس ما ذكره المحقق في الشرائع بناء على التشريك. فهل يبني السيد الماتن على التشريك حتى يقول بأن مقتضى القاعدة في المقام هو ما ذكره؟ طبعا لا يقول بالتشريك السيد الماتن، لا يقول بالتشريك السيد الماتن، يقول بضمان المباشر إذا اجتمع مع السبب كما تقدم في مسألة 270. يقول إذا اجتمع المباشر والسبب فالضمان على المباشر، مو أنه يشتركان في الضمان. نعم ذهب إلى التشريك فيما إذا كان المباشر جاهلا بالحال، فرق إذا تخطرون بين من، بين ما إذا كان المباشر عالما بالحال بين ما إذا كان جاهلا بالحال. إذا كان عالم بالحال قال بلي هذا الضمان يكون على المباشر لا غير، لكن إذا كان المباشر جاهلا بالحال هنا يشتركان في ماذا؟ في الضمان، فالضمان عليهما كما قال، يعني على المباشر والسبب. لكن هذا ذكر في خصوص مسألة، في خصوص مسألة واحدة، يعني مصداق من مصادق الكبرى الكلية نتكلم عنها وهو اجتماع المباشر والسبب، وهو الحافر والدافع. في خصوص هذا المثال حافر البئر والدافع للثالث في البئر، في هاي المسألة قال يشتركان في الضمان، واستند في ضمان الدافع إلى أنه المباشر للقتل، مباشر الدافع ينتسب إليه القتل، فحينئذ يكون ضامن. واستند في ضمان الحافر إلى إطلاق ما دل على ضمان الحافر كما تقدم سابقا، إطلاق ما دل على ضمان الحافر. قال هذا حافر في المقام، مقتضى إطلاق ديش الأدلة أن من حفر بئرا في غير ملكه فهو ضامن، هذا من حفر بئرا في غير ملكه يكون ضامن، وإن كان هناك مباشر ودافع هذا هم يكون ضامن بمقتضى إطلاق تلك الأدلة. هيتش ذكر هناك. خب من الواضح جدا أن المقام ليس من هذا القبيل، محل كلامنا ليس من هذا القبيل، لأنه لم يفرض فيه جهل المباشر، ما افترضنا أن المباشر جاهل حتى نقول أنه في حال جهل المباشر يشتركان في الضمان، في محل كلام ما افترضنا جهل المباشر. بل لعل المفروض هو شنو؟ علم المباشر. مباشر من هو المباشر؟ يعني مباشر الإمساك، هو اللي مسك بهذا وجر وسحبه، علمه هو قاعد يسقط في البئر ويعلم شلب هذا وجروية. بل لعل المفروض هو ماذا؟ هو علم المباشر بالحال، مضافا إلى عدم وجود ما يدل على ضمان السبب أي المشارك في الجذب في محل الكلام حتى يتمسك بإطلاقه لإثبات ضمانه. في مثال الحافر والدافع هناك أكو مطلقات تدل على ضمان الحافر تمسك بها لإثبات ضمان السبب اللي هو الحافر، فيشترك مع ماذا؟ مع الدافع في الضمان. هناك أكو في مع الكلام من يجيب أدلة تدل على ضمان الجاذب لغيره؟ ما عندنا أدلة تدل على ضمان السبب يعني المشارك في الجذب مو المباشر، المشارك في الجذب ما عندنا أدلة تدل على ضمانه، حتى نقول أن مقتضى إطلاق هذه الأدلة هو أن السبب في محل كلامنا يكون ضامن كما أن المباشر يكون ضامنا. إذن محل كلامنا يختلف عما ذهب إليه السيد ماتن هناك من التشريك، فإنه ذهب إلى التشريك هناك بشرطين: الشرط الأول أن يكون المباشر جاهلا بالحال، هاي واحد، والشيء الثاني أن ذلك في خصوص مسألة الحافر والدافع فقط، محل كلامنا ليس مسألة الدافع والحافر كما هو واضح، وأيضا لم يفرض فيها جهل الدافع، بل لعل المفروض كما قلنا هو علم الدافع بالحال. فإذا يظهر من هذا أن السيد الماتن في محل كلامنا لابد أن يلتزم بماذا؟ بضمان المباشر، لأن يلتزم بالتشريك، وبالنتيجة لابد أن يبين مقتضى القاعدة كما ذكره المحقق بناء على تقديم المباشر في الضمان، بأن يقول أن الثاني يضمن الدية كاملة للأول، الأول يضمن الدية كاملة للثاني، والثاني يضمن الدية الكاملة للثالث، والثالث يضمن الدية الكاملة للرابع، لأن يذكر أن مقتضى القاعدة هو ما بيناه. قد يفهم من كلامه قدس الله نفسه أن الوجه فيما ذكره من بيان مقتضى القاعدة قلنا بينا بهذا الشكل، أن الوجه فيما ذكره هو دعوى أن موت الثاني يستند إلى فعل الأول فقط، ولذا كان عليه يعني على الأول تمام ديته، هذا واضح. وأما موت الثالث فهو لا يستند إلى فعل الثاني المباشر فقط، بل إليه وإلى فعل الأول، لأنه لو لم يجذب الثاني عن الأول، لو لم يجذب الثاني لما وقع الثالث، هاي موجودة في عبارته أن الأول لو لم يجذب الثاني لما وقع الثالث، إذن وقوع الثالث يستند إلى فعل الثاني وفعل شنو؟ وجذب الأول، فعل الأول أيضا. وهكذا موت الرابع فإنه لا يستند إلى جذب الثالث له فقط، بل يستند إلى جذبه وجذب الثاني للثالث وجذب الأول للثاني، لأنه لو لم يجذب الثاني الثالث ولو لم يجذب الثاني الأول لم يقع الرابع في ماذا؟ في الحفيرة. هذا يفهم من كلامه كأنه استدل على ضمان السبب في محل الكلام، وأنه يشترك في الضمان مع المباشر لأنه يستند إليه التلف، يستند إليه التلف. شلون يستند إلى المباشر؟ يستند إلى السبب. شنو الدليل على أنه يستند إليه؟ استدل بهذا الدليل أنه لولا جذب الأول للثاني لما وقع الثالث في البئر، وكأن هذا المقدار أنه لولا لولاه لما حصل التلف، هذا يكفي في صحة إسناد التلف إليه. هذا يفهم من كلام هذا، هذا اللي يردع لي أولا أن لازم ما ذكره الالتزام بعدم ضمان المباشر إذا اجتمع مع السبب في جميع الموارد. بعد ما عندنا قاعدة تقول بأنه نقدم المباشر على الشنو؟ على السبب إذا اجتمع، ماكو في جميع الموارد، حتى مع علم المباشر بالحال، ها هذه الصورة اللي هو صرح سابقا بماذا؟ بأنه الضمان يكون على المباشر فقط في صورة علم المباشر. حتى في هذه الصورة إذا التزمنا بما ذكره لابد أن نلتزم هنا بالتشريك، مع أن بعد صورة من صور اجتماع المباشر والسبب نلتزم فيها بتقديم المباشر على السبب في الضمان. لماذا؟ لأن دائما نقدر نقول في حالة اجتماع المباشر والسبب أنه لولا السبب لما حصل التلف، وهذا صحيح، لولا السبب لما حصل التلف. في مسألة الدافع والحافر البئر في المسألة المعروفة اللي هو التزم فيها بماذا؟ أنه في حال علم الدافع يكون الضمان على من؟ على الدافع، على المباشر. هناك هم نقول بأنه لولا أن هذا حفر البئر لما سقط هذا في ماذا؟ في هذا البئر. هذه القضية اللولائية صادقة. فإذا كان هذا هو المبرر لإسناد التلف إلى السبب وبالتالي إثبات ضمان مشتركا مع المباشر، فهذا موجود في كل صور اجتماع المباشر مع السبب. والحال أن هذا لا يلتزم به هو، لأنه كما قلنا هناك صرح بماذا؟ بأنه في مسألة الدافع والحافر وأن الضمان يكون على من؟ على المباشر فقط في حالة علمه بماذا؟ علمه بالحال. على كل حال من البعيد جدا أن يلتزم بأن أن 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 هاي القضية صحح إسناد التلف إلى السبب، وهي قضية أنه لولاه لما حصل التلف، وهذا لولا جذب الأول للثاني لما سقط الثالث في البئر. هذا صير سبب الأول، جذب الأول سبب. هو يقول بأنه هذا يصحح إسناد التلف إلى السبب كما يصح إسناده إلى المباشر، يصح إسناده إلى من؟ إلى الأول، إلى جذب الأول. هذا بعيد جدا أن يلتزم به. هو صرح في ذي المسألة 270 صرح بأن السبب لا يستند القتل إليه. هو قال أن السبب لا يستند إلى القتل، وإنما ذكر استناد القتل إلى السبب في خصوص مسألة الدافع والحافر فقط. هاي هم ما ذكر أنه يستند إلى القتل، وإنما قال الضمان يكون مشتركا بينهما تمسكا بماذا؟ بإطلاق ما دل على ضمان الحافر، حافر البئر. لكن في مثال آخر، مثال المنجنيق ذا تخطروا، مثال من أمسك بشخص وجاء آخر وذبحه، في هذا المثال قال لا، أنه القاتل لا يستند إلى السبب، إلى الممسك ما يستند، إلى صرع بأنه لا يستند إلى السبب وإنما يستند إلى المباشر. إذن هو لا يلتزم بماذا؟ بأنه أن هذه القضية اللولائية توجب تصحيح الإسناد وبالتالي ثبوت الضمان. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية على كلامه هو هذا في أصل المطلب، أن مجرد كون الشيء دخيل في حصول التلف بحيث لولاه لما حصل، هذا لا يكفي في صحة استناد التلف إليه مع وجود المباشر كما هو المفروض في المسألة. إحنا ما قاعد نتكلم عن سبب واحدة، قاعد نتكلم عن سبب مع وجود مباشر. السبب هو جذب الأول للثاني، مباشر منه جذب الثاني للثالث، مع وجود المباشر لا يكفي في صحة استناد التلف إلى السبب مجرد أن نقول أنه لولاه لما حصل التلف. نعم دلت بعض النصوص على ضمان السبب في موارد عديدة، دلت بعض النصوص على ضمان السبب في موارد عديدة، لكنها مختصة موردا بصورة عدم وجود المباشر ولا تشمل صورة وجوده، وهذا تقدم يعني الحديث عنه سابقا وبينا الأدلة هي شنو، وقلنا بأنه ما بها قابلية شمول صورة وجود المباشر فتختص بصورة عدم وجود المباشر. إذن السبب يمكن أن نقول بأنه يكون ضامن في صورة عدم وجود المباشر، وفي مسألتنا قاعد نفترض وجود المباشر، فكيف يكون الضمان على السبب وكيف ينتسب التلف إلى السبب؟ فالصحيح أن موت الثالث يستند إلى فعل الثاني خاصة فقط، إلى جذب الثاني له، باعتبار أن هذا الجذب هو المؤثر في حصول التلف على نحو لا يشاركه فيه الأول الذي جذبه، يعني جذب الثاني لا يشارك الثاني في ماذا؟ في تلف الثالث. كما أن موت الرابع يستند إلى فعل الثالث خاصة وهكذا. ومنه يظهر أن ما ذكره المحقق بناء على ما ذهب إليه المشهور وكذا السيد الماتن من تقديم المباشر على السبب في الضمان في صورة علم المباشر بالحال هو الصحيح، هو الصحيح ما ذكره المحقق من مقتضى القاعدة هو الصحيح، يعني مقتضى بناء على ما هو الصحيح من تقديم المباشر على السبب فالضمان يكون مقتضى القاعدة هو ما ذكره المحقق، وهو شنو؟ أن الأول يضمن تمام الدية للثاني، والثاني يضمن تمام الدية للثالث، والثالث يضمن تمام الدية للرابع. نعم ما ذكره السيد الماتن في المتن يصح بناء على التشريك، بناء على التشريك، وبناء على هذا النتيجة يكون مضمون الروايتين السابقتين مخالفا لمقتضى القاعدة، سواء قلنا بتقديم المباشر في الضمان أو قلنا بالتشريك، على كلا التقديرين مضمون الروايتين مخالف للقاعدة، لأن تراجعون الروايتين لم يذكر فيها لا مقتضى القاعدة على القول الأول ولا مقتضى القاعدة على القول الثاني، ولم ذكر أشياء أخرى، فلا بد من الاقتصار فيما تم سندا منهما اللي هي صحيحة محمد بن قيس، لا بد من الاقتصار على موردها. شنو موردها؟ ما إذا وقعوا في زبية الأسد بتعلق بعضهم ببعض وقتلهم الأسد، مو ماتوا نتيجة وقوع بعضهم على بعض، لا هذا ما يفيد، نتيجة شنو؟ أن الأسد قتلهم، نقتصر على هذا المورد، وأما في غير هذا المورد فيرجع إلى مقتضى القاعدة المتقدم، نلتزم بهذه الرواية بما ذكرت لكن في موردها فقط، لأنه رد هذه الرواية مع كونها صحيحة وتامة سندا وعمل بها الأصحاب ردها مشكل، فيلتزم بها في موردها، وفي غيره حينئذ نلتزم بما تقتضيه القواعد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.